بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل شيخ سيف.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال ابن سعدان الشيخ الجليل الصدوق مسند دمشق أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن عبد الرحمن بن عبيد بن سعدان الجذامي الزنباعي مولاهم الدمشقي، سمع جمح بن القاسم وأبا علي الحسن بن منير وأبا عمر بن فضالة ومحمد بن سليمان الرابعي وأبا سليمان بن زبر والقاضي يوسف بن القاسم الميانجي وطائفة، حدث عنه عبد العزيز الكتاني وابن أبي العلاء الفقيه وأبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي وسهل بن بشر ونجا العطار وأبو طاهر محمد بن الحسين الحنائي وأبو الحسن بن الموازيني وآخرون، وروى عنه عبد الكريم بن حمزة السلمي، وذلك وهم ولعله له منه إجازة. قال الكتاني: عنده 6 أجزاء ونحوها، توفي يوم عرفة سنة 43 و400 رحمه الله. قال أخبرنا الحسن بن علي، قال أخبرنا جعفر الهمداني، قال أخبرنا أبو طاهر السلفي حا، وأخبرنا محمد بن أبي العز، قال أخبرنا محمد بن هبة الله الفارسي، قال أخبرنا أبو البركات الخضر بن شبل وإبراهيم بن الحسن الحصني، قالوا أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسين وعلي بن الحسن ابن الموازيني، قال أخبرنا محمد بن عبد السلام بن سعدان، قال أخبرنا أبو عمر بن فضالة، قال حدثنا الحسن بن الفرج الغزي، قال حدثنا يوسف بن علي، قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: كنت أبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال: إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه شيء. هذا حديث حسن غريب، خرجوا نحو منه في السنن من طريق سماك. قال العلوي: الإمام المحدث الثقة العالم الفقيه مسند الكوفة أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن عبد الرحمن العلوي الكوفي، انتقى عليه الحافظ أبو عبد الله الصوري وغيره، حدث عن علي بن عبد الرحمن البكائي وابي الفضل محمد بن الحسن بن حطيط ومحمد بن زيد بن مروان ابي طيب محمد بن الحسن التيمولي وابي المفضل محمد بن عبد الله الشيباني ومحمد بن علي بن ابي الجراح وعده، وابي بغداد بن ابي حفص الكتاني وابي طاهر المخلص، حدث عنه ابو منصور احمد بن عبد الله العلوي ومحمد بن عبد الوهاب الشاعري وابو الحارث علي بن محمد الجابري وعلي بن قطر الهمداني وعلي بن علي بن الرطاب ابن الرطاب وعبد المنعم بن يحيى بن هقل وابو الغنائم محمد بن علي النرسي الكوفيون شيوخ السلفي، واخر من روى عنه بالاجازه عمر بن ابراهيم الزيدي النحوي. قال ابن النرسي: مات بالكوفه في ربيع الاول سنه 45 و400، قال: ومولده في رجب سنه 67 و300، ما رأيت من كان يفهم فقه الحديث مثله. قال: وكان حافظا، خرج عنه الحافظ الصوري وأفاد عنه وكان يفتخر به رحمه الله. قال ابن فدوية: العدل الأمير أبو الحسن محمد بن إسحاق بن فدوية الكوفي صاحب البكائي، أثنى عليه الصوري وقال الخطيب: كان ثقة ذا وقار. قلت: روى عنه أبو الغنائم النرسي، توفي سنة 5 مع العلوي. قال ابن صخر: القاضي الإمام المحدث الثقة أبو الحسن محمد بن علي بن محمد بن صخر الأزدي البصري صاحب المجالس المعروفة وغير ذلك، حدث بمصر والحجاز واليمن، وأن انتقى عليه الحافظ أبو نصر السجزي، حدث عن أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان السقطي صاحب عبد الله بن أحمد بن الدورقي وفهد بن إبراهيم بن فهد الساجي ويوسف بن يعقوب النجيرمي وأبي العباس أحمد بن عبد الرحمن الخاركي والحافظ أبي محمد الحسن بن علي بن غلام الزهري وأبي أحمد محمد بن مكين الجرجاني وأبي الحسن علي بن أحمد بن عبد الرحمن الأصبهاني الغزال وأبي الطيب عبد الرحمن بن محمد المقرئ صاحب أبي خليفة، وأحمد بن علي بن موسى الكرادسي، وعمر بن محمد بن سيف، وأحمد بن محمد بن أبي غسان وعدة، وتفرد في وقته. حدث عنه جعفر بن يحيى الحكاك وعبد العزيز بن عبد الوهاب القروي وأبو خلف عبد الرحيم بن محمد الآملي ومطهر ابن علي ومطهر بن علي الميبوذي، والقاضي أبو زيد عبد الرحمن بن عيسى القرطبي جد أبي بكر الطرطوشي للأم. نعم، أحسن الله إليكم. جد أبي الطرطوشي للأم، وأبو الوليد الباجي، وإسماعيل بن الحسن العلوي، وأحمد بن عبد القادر بن يوسف وخلق، وآخر من روى عنه بالإجازة مرشد بن يحيى المديني. وقد روى أبو بكر البيهقي في الطلاق من سننه فقال: أخبرنا الحسن بن أحمد السمرقندي، قال: أخبرنا ابن صخر في كتابه من مكة فذكر حديثا. قال أبو إسحاق الحبال: توفي ابن صخر بزبيدة في جمادى الآخرة سنة 43 و400، رحمه الله. قال
وتنشئ
أبو طاهر
الطرطوشية أيضا.
الأليس. نعم، أحسن الله إليكم.
آمين جميعا.
قال أبو طاهر الإمام المحدث، أبو طاهر الإمام المحدث ثقة بقية المسندين، أبو طاهر محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الرحيم الأصبهاني الكاتب، حدث عن أبي الشيخ بشيء كثير، وعن أبي بكر القباب وأبي بكر بن المقرئ، وارتحل إلى الدارقطني فأخذ عنه سننه وأتقن نسخته، وأخذ عن عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري وعمر بن شاهين وهذه الطبقة. حدث عنه أبو نصر أحمد بن الحسين الشيرازي وعبد الغفار بن نصرويه وأبو زكريا بن منده وأبو الرجاء محمد بن أبي زيد أحمد الجركاني وأبو منصور أحمد بن محمد بن إدريس الكرماني وأبو الطيب حبيب بن أبي مسلم الطهراني وأبو الفتح رجاء بن إبراهيم الخباز وأبو الفتح سعيد بن إبراهيم الصفار وهبة الله بن الحسن الأبرقوهي وعبد الغفار بن
الأبرقوهي
محمد. نعم، أحسن الله إليكم.
آمين.
وهبة الله بن الحسن الأبرقوهي وعبد الغفار بن محمد الشيروي وإسماعيل بن الفضل الإخشيم ومحمد بن عبد الله الساجي وأبو الوفاء محمد بن محمد المديني وأحمد بن محمد بن براذجة والقاضي إبراهيم بن الحسن الديلمي وجوامر الأرمني وحمزة بن العباس العلوي وسين بن حمد الثاني وخلق كثير من مشيخة السلفي وأبي موسى المديني، خاتمتهم أبو بكر محمد بن علي بن أبي ذر الصالحاني. مولده في أول سنة 63 وسماعه في صفر سنة 68. قال يحيى بن منده ثقة، وقال عبد الغافر النخشبي لم يحدث في وقته أوثق منه وأكثر حديثا، صاحب الأصول الصحاح، مات في 11 ربيع الآخر سنة 45 و400، رحمه الله. قال ابن المذهب الإمام العالم مسند العراق أبو علي الحسن بن علي بن محمد بن علي بن أحمد بن وهب التميمي البغدادي الواعظ ابن المذهب، مولده في سنة 55 و300، سمع من أبي بكر القطيعي المسند والزهد وفضائل الصحابة وغير ذلك، وسمع من أبي محمد بن ماسي وأبي سعيد الحرفي وأبي الحسن بن لؤلؤ الوراق وأبي بكر بن شاذان وطائفة كثيرة، وكان صاحب حديث وطلب، وغيره أقوى منه وأمثل منه. حدث عنه الخطيب وابن خيرون وابن ماكولة والحسين بن الطيوري وعلي بن بكر بن حيد وعلي بن عبد الوهاب الهاشمي الخطيب ومحمد بن مكي بن دوست وأبو طالب بن عبد القادر بن محمد وابن عمه أبو طاهر عبد الرحمن بن أحمد اليوسفي وأبو غالب بن عبيد الله بن عبد الملك الشهرزوري وأبو المعالي أحمد بن محمد بن البخاري وأبو القاسم هبة الله بن محمد بن الحصين وآخرون. قال الخطيب: كتبت عنه، فكان يروي عن القطيعي مسند أحمد بأسره، وكان سماعه صحيحا إلا في أجزاء منه، فإنه ألحق اسمه، وكان يروي الزهد لأحمد ولم يكن له به أصل، إنما كانت النسخة بخطه وليس هو محل الحجة. حدث عن أبي سعيد الحوفي وابن مالك عن أبي شعيب الحراني قال حدثنا يحيى البابلتي حدثنا الأوزاعي قال حدثنا هارون بن رياب قال من تبرأ من نسب لدقته أو ادعاه فهو كفر. قال الخطيب وجميع ما عنده عن ابن مالك للبابلتي جزء ليس هذا فيه، وكان كثيرا يعرض علي أحاديث في
كأني
أساليبها.
كلمة لدقته هذه تحتاج لتحقيق أو توثيق، هل هي كذلك أو كلمة أخرى؟ نعم.
أحسن الله إليكم.
أمين.
قال وكان كثيرا يعرض علي أحاديث في
إلا أن
أساليبها
تكون بخلاف
أسمعهم.
كلمة لعظمته مثلا، دقيق خلاف جليل عظيم.
أحسن الله إليكم. قال وكان كثيرا يعرض علي أحاديث في أسانيدها أسماء قوم غير منسوبين ويسألني عنهم فأنسبهم له، فيلحق ذلك في تلك الأحاديث موصولة بالأسماء فأنهاه فلا ينتهي. قال أبو بكر بن نقطة ليت الخطيب نبه في أي مسند تلك الأجزاء التي استثنى، ولو فعل لأتى بالفائدة. وقد ذكرنا أن مسندي فضالة بن عبيد وعوف بن مالك لم يكونا في نسخة ابن المذهب، وكذلك أحاديث من مسند جابر لم توجد في نسخته، رواه الحراني عن القطعي، ولو كان ممن يلحق اسمه كما قيل لألحق ما ذكرناه أيضا. والعجب من الخطيب يرد قوله بفعله، فقد روى عنه من الزهد لأحمد في مصنفاته. قال أخبرنا الحسن بن علي قال أخبرنا الهمداني قال أخبرنا السلفي قال سألت شجاع الذهلي عن
يعني
ابن
ملحوظ
المذهب.
أن بنفس الترجمة، نعم، ابن المذهب واعترض عليه باعتراضين وليس في محلهما. يعني الاعتراض الأول يقول فإنه ألحق اسمه، والاعتراض الثاني يقول فيلحق ذلك، يعني بقية النسب في الراوي في تلك الأحاديث موصولة بالأسماء، وكلاهما ليس في محله. يعني إنما يمكن أن يكون هذا من تدقيق الإمام البغدادي رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم.
يعني
قال أخبرنا السلفي قال سألت شجاع الذهلي عن ابن المذهب فقال كان شيخنا عسيرا في الرواية، سمع حديثا كثيرا ولم يكن ممن يعتمد عليه في الرواية، فإنه خلط في شيء من سماعه. ثم قال السلفي كان متكلما فيه
متكلما
لم أحسن الله إليكم. ثم قال السلفي كان متكلما فيه. قال أبو الفضل بن خيرون مات ليلة الجمعة 19 ربيع الآخر سنة 44 و400، سمعت منه جميع ما عنده، وسمع ابن أخي منه الزهد لأحمد. وقد مر في ترجمة ابن غيلان أن الرشيدي استجاز أبا علي مسند الإمام أحمد، فأبى أن يكتب له الإجازة إلا ب20 دينارا سامحه الله. وأما قول ابن نقطة ولو كان ممن يلحق اسمه لا شيء، فإن إلحاق اسمه من باب نقل ما في بيته إلى النسخة لا من قبيل الكذب في ادعاء السماع، وفي ذلك نزاع وما الرجل بمتهم.
فهذا جواب عن المسألة الأولى.
بسم الله عليكم.
نعم.
قال العمري الإمام الفقيه شيخ الشافعية أبو الفتح ناصر بن الحسين محمد بن علي القرشي العمري المروزي الشافعي سمع أبا العباس السراخسي وغيره بمر، وأبا محمد المخلدي، وعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الرازي، وجماعة بليس بور، وعبد الرحمن بن أبي شريح الزاهد بهراء، واتفق على أبي بكر القفال وعلى أبي طيب الصعلوكي وابن محمش الزيادي، وبرع في المذهب ودرس في أيام مشايخه وتفقه به أهل نيسابور، وكان مدار الفتوى والمناظرة عليه. أخذ عنه أبو بكر البيهقي وبإسحاق الجيلي ومسعود بن ناصر السيزي وأبو صالح المؤذن وإسماعيل بن عبد الغافر الفارسي وآخرون، وأملى مدة وصنف، وكان خيرا متواضعا فقيرا متعففا قانعا باليسير كبير القدر رحمه الله. مات بنيسابورة في ذي القعدة سنة 44 و400، ومات معه راوي المسند أبو علي الحسن بن علي ابن المذهب، وأبو غانم بن أحمد بن علي الكراعي المروزي، والحافظ أبو نصر بن عبيد الله بن سعيد السيزي، والحافظ عبد العزيز بن علي الأزدي، وقاضي الموصل أبو جعفر محمد بن أحمد السمناني المتكلم، وعبد الله بن محمد المكين السواق المقرئ، وشيخ القراء أبو عمرو الداني رحمه الله. قال سليم ابن أيوب ابن سليم الإمام شيخ الإسلام أبو الفتح الرازي الشافعي، ولد سنة 1060 و300، وحدث عن محمد بن عبد الملك الجعفي ومحمد بن جعفر التميمي والحافظ أحمد بن محمد بن البصير الرازي وحمد بن عبد الله صاحب ابن أبي حاتم وأحمد بن محمد بن الصلت المجبر وأبي الحسين أحمد بن فارس اللغوي وأبي أحمد الفرضي والأستاذ أبي حامد الإسفرايني، وتفقه به وطائفة سواهم، وسكن الشام مرابطا ناشرا للعلم احتسابا. حدث عنه أبو بكر الخطيب وأبو محمد الكتاني والفقيه نصر المقدسي وأبو نصر الطريفيفي وسهل بن بشر الإسفرايني وأبو القاسم النسيب وآخرون. قال النسيب هو ثقة فقيه مقرئ محدث. وقال سهل بن بشر حدثنا سليم أنه كان في صغره بالري وله نحو من 10 سنين، فحضر بعض الشيوخ وهو يلقن، قال فقال لي تقدم فقرأ، فجهدت أن أقرأ الفاتحة، فلم أقدر على ذلك لانغلاق لساني، فقال لك والدة؟ قلت نعم. قال قل لها تدعو لك أن يرزقك الله قراءة القرآن والعلم، قلت نعم. فرجعت فسألتها الدعاء فدعت لي، ثم إني كبرت ودخلت بغداد قرأت بها العربية والفقه، ثم عدت إلى الري، فبين أنا في الجامع أقابل مختصر المزني، وإذا الشيخ قد حضر سلم علينا وهو لا يعرفني، فسمع مقابلتنا وهو لا يعلم ماذا نقول، ثم قال متى يتعلم مثل هذا؟ فأردت أن أقول إن كانت لك والدة فقل لها تدعو لك، فاستحييت. وقال أبو نصر الطريفي: سمعت سليما يقول علقت عن شيخ أبي حامد جميع التعليقات، وسمعته يقول وضعت مني صور ورفعت بغداد من أبي الحسن بن المحاملي. قال أبو القاسم بن عساكر: بلغني أن سليما تفقه بعد أن جاز 40. قال قرأت بخط ضيف الأرمنازي: غرق سليم الفقيه في بحر القلزم عند ساحل جدة بعد أن حج في سفر سنة 47 و400، وقد نيف على 80. قال وكان فقيها مشارا إليه، صنف الكثير في الفقه وغيره ودرس، وهو أول من نشر هذا العلم بصور، وانتفع به جماعة منهم الفقيه نصر، حدثت عنه أنه كان يحاسب نفسه في الأنفاس، لا يدع وقتا يمضي بغير فائدة، إما ينسخ أو يدرس أو يقرأ. وحدثت عنه أنه كان يحرك شفتيه لأن يقط القلم. قلت وله كتاب البسملة سمعناه، وكتاب غسل الرجلين، وله تفسير كبير شهير وغير ذلك رحمه الله تعالى. قال ابن سلوان الشيخ المسند أبو عبد الله محمد بن علي بن يحيى بن سلوان المازني الدمشقي ابن القماح، ليس عنده شيء سوى نسخة أبي مسهر وما معها، سمع ذلك من الفضل بن جعفر التميمي، حدث عنه الخطيب والكتاني والفقيه نصر المقدسي والحسن بن أحمد بن أبي الحديدي وسهل بن بشر الإسفرايني ونجى بن أحمد وأبو طاهر الحنائي وأبو القاسم النسيب وأبو الحسن علي وأبو الفضل محمد ابن الموازني وعبد المنعم بن الغمري وآخرون. ولد في سنة 62 و300، ومات في ذي الحجة سنة 47 و400، ومثله في زمنه أبو الحسن بن حمصة الحراني راوي مجلس البطاقة ما عنده سواه. وهكذا جماعة اشتهروا وسماعهم قليل، وما ذاك إلا لتعميرهم وعلوهم، كما أن جماعة من كبار العلماء لا يكادون يعرفون لموتهم في الكهولة قبل أوان الرواية. وفيها مات أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن حبيب القادسي البزاز صاحب القطيعي، وشيخ الشافعية أبو القاسم المنصور بن عمر الكرخي، وقاضي القضاة أبو عبد الله الحسين بن علي بن ماكولة العجلي، ومسند قرطبة أبو العاص حكم بن محمد بن حكم الجذامي، والمفتي رافع بن نصر الحمال، وسليم بن أيوب أبو الفتح الرازي غريقا، وعبد الوهاب بن الحسن بن عمر بن برهان الغزال، وأبو أحمد عبد الوهاب بن محمد الغندجاني، وعبيد الله بن المعتز النيسابوري، وأبو القاسم علي بن المحسن التنوخي رحمهم الله تعالى. قال ابن أبي نصر: العدل الكبير المأمور المحدث أبو الحسين محمد بن الشيخ العفيفي أبي محمد عبد الرحمن بن أبي نصر عثمان بن القاسم بن معروف التميمي الدمشقي، سمع أباه والقاضي يوسف بن القاسم الميانجي وأبا سليمان بن زبر، وتفرد بالرواية عنهما. حدث عنه الخطيب والكتاني وسهل بن بشر موسى الصقلي وأبو القاسم النسيب وأبو طاهر الحنائي وأبو الحسن بن الموازيني وعدة. توفي في رجب سنة 46 و400 وشيعه نائب دمشق، وكانت جنازته مشهودة، أغلق له البلد، وكان محتشم وقته. ومات معه أبو الفضل أحمد بن محمد بن أبي الفراتي، وعلي بن الفضل بن الفراتي إمام جامع دمشق، وأبو محمد عبد الله بن محمد بن اللبان المتكلم رحمهم الله. قال أخوه أبو علي: العدل الأمين الأنبل أبو علي أحمد بن عبد الرحمن بن أبي نصر التميمي، حدث أيضا عن يوسف الميانجي وابن زبر، وسمع هو وأخوه معا. حدث عنه الكتاني ونجا العطار وسهل بن بشر أبو طاهر الحنائي والحسن بن سعيد العطار. قال الكتاني: كان ثقة مأمونا صاحب أصول لم أرى أحسن منه، وكان سماعه وسماع أخيه بخط أبيهما، وكانت له جنازة عظيمة. مات في شعبان سنة 43 و400 رحمه الله. قال التنوخي: القاضي العالم المعمر أبو القاسم علي بن القاضي أبي علي المحسن بن علي التنوخي البصري، ثم البغدادي صاحب كتاب الطوالات، وولد صاحب كتاب الفرج بعد الشدة وكتاب المشوار وغير ذلك. ولد في شعبان سنة 65 و300 بالبصرة، وسمع لما كمل 5 أعوام من علي بن محمد بن سعيد الرزاز وعلي بن محمد بن
كأنها
كيسان وأبي سعد.
الطوالات، الأحاديث الطويلة يعني. الطوال ثم أضاف إليها الألف والتاء من باب جمع الجمع يعني، كأنها كذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأبي عبد الله الحسين بن محمد العسكري، وعبد الله بن إبراهيم الزبيبي، وإبراهيم بن أحمد الخرقي، وخلق كثير. قال الخطيب: كان متحفظا في الشهادة عند الحكام، صدوقا في الحديث، تقلد قضاء المدائن وقرميسين والبردان. فقال أبو الفضل بن خيرون: قيل كان رأيه الرفض والاعتزال.
ما رأيه
فقال
الرفض؟ نعم.
قيل كان رأيه الرفض والاعتزال. وقال شجاع الذهلي: كان يتشيع ويذهب إلى الاعتزال. قلت: نشأ في الدولة البويهية وأرجاؤها طافحة بهاتين البدعتين.
وأرجاؤها طافحة.
دولة البويهية، نعم. قيل إنه صحب أبا العلاء المعري وصادقه أسمعه صحيحه. مات في ثاني المحرم سنة 47 و400. حدث عنه أبي النرسي والحسن بن محمد الباقرحي ونور الهدى حسين بن محمد الزينبي وأبو علي بن المهدي وأبو شجاع بهرام بن بهرام وأبو منصور بن النقور وأبو القاسم الحصين وخلق سواهم. وروى شيئا كثيرا يقع لنا حديثه عاليا، وهو راوي كتاب الأشربة لأحمد بن حنبل. قال السمناني: العلامة قاضي الموصل أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد السمناني الحنفي، حدث عن نصر المرجي وعلي بن عمر الحربي وأبي الحسن الدارقطني وجماعة، ولازم ابن الباقلاني حتى برع في علم الكلام. قال الخطيب: كتبت عنه وكان صدوقا فاضلا حنفيا يعتقد مذهب الأشعري وله تصانيف. قلت: كان من أذكياء العالم. وقد ذكره ابن حزم فقاله أبو جعفر السمناني المكفوف هو أكبر أصحاب أبي بكر الباقلاني ومقدم الأشعرية في وقتنا. ومن مقالته قال: من سمى الله جسما من أجل أنه حامل لصفاته في ذاته فقد أصاب المعنى، وأخطأ في التسمية فقط. ثم أخذ ابن حزم يشنع على السمناني وذكر عنه تجويزه الردة على الرسول بعد أداء رسالة نعوذ بالله من الضلال. توفي أبو جعفر بالموصل سنة 84 400 وله 83 سنة، تخرج به في العقليات القاضي أبو الوليد الباجي وغيره. قال: وابنه أحمد بن أبي جعفر، وهو الإمام القاضي أبو الحسين أحمد بن أبي جعفر، ولد بسمنان في شعبان سنة 84، وقدم وسمع ببغداد من الحسن بن الحسين النوبختي ومن إسماعيل بن هشام الصرصري وجماعة، وولي قضاء باب الطاق وطال عمره. قال الخطيب: كتبت عنه وكان صدوقا. قلت: يأتي في الطبقة الأخرى. قال الكسائي: المحدث الإمام الرحال أبو الحسن علي بن عبيد الله بن محمد الهمذاني الكسائي الصوفي نزيل مصر، سمع أحمد بن عبدان الشيرازي بالأهواز، ونصر بن أحمد المرجي بالموصل، وعبد الوهاب الكلابي بدمشق، أبا الفتح محمد بن أحمد النحوي بالرملة، ومنير بن عطية بقيسارية، والضراب بمصر. حدث عنه عبد المحسن الشيحي وسهل بن بشر الإصفرايني، وانتقى عليه الحافظان أبو نصر السجزي وعبد العزيز النقشبي، وآخر من حدث عنه أبو عبد الله الرازي صاحب السداسيات. توفي في جماد الأولى سنة 45 و400، رحمه الله. قال ابن اللباني: العلامة أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد ابن المحدث عبد الله بن محمد ابن عالم أصبهان النعمان بن عبد السلام التيمي، روى عن ابن المقري والمخلص وأحمد بن فراس وطائفة، ولزم أبا بكر الباطلاني وأبا حامد الإسفرايني، وضرع في الأصول والفروع، وتلا بالروايات، وصنف التصانيف، وولي قضاء إيفج. عظمه الخطيب وقال: كتبنا عنه وكان أحد أوعية العلم، ثقة وجيز العبارة، مع تدين وعبادة وورع بين. سمعته يقول: حفظت القرآن ولي 5 سنين، وأحضرت مجلس ابن المقرئ ولي 4 سنين. قال الخطيب: لم أرى أحسن قراءة منه. أدرك رمضان ببغداد فصلى التراويح بالناس، ثم يحيي بقية الليل صلاة، فسمعته يقول: لم أضع جنبي للنوم في هذا الشهر ليلا ولا نهارا. وقيل إن القاضي أبا يعلى الحنبلي قرأ عليه في الأصول سرا، وحدث عنه أبو علي الحداد في معجمه، وتلا عليه بالروايات غير واحد، ومات بأصبهان في جماد الآخرة سنة 46 و400، رحمه الله. قال أبو نصر السجزي: الإمام العالم الحافظ المجود شيخ السنة أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد الوائلي البكري السجستاني، شيخ الحرم ومصنف الإبانة الكبرى في أن القرآن غير مخلوق، وهو مجلد كبير دال على سعة علم الرجل بفن الأثر. طلب الحديث في حدود الـ400، وسمع 400، وسمع بالحجاز والشام والعراق وخراسان من أحمد بن إبراهيم بن فراس العبقسي، وأبي أحمد الفرضي، والحافظ أبي عبد الله الحاكم، وأبي الحسن أحمد بن محمد بن الصلت المجبر، وأبي عمر بن مهدي الفارسي، وعلي بن عبد الرحيم السوسي، وأبي عبد الرحمن السلمي، وعبد الصمد بن أبي جرادة الحلبي. حدثه عن أبي سعيد بن العربي، وحمزة بن عبد العزيز المهلبي، ومحمد بن محمد بن محمد بن بكر الهزاني، وعبد الرحمن بن عمر بن النحاس المصري، وأمم سواهم. حدث عنه الحافظ أبو إسحاق الحبال، وسهل بن بشر الإسفرايني، وأبو معشر الطبري المقري، وإسماعيل بن الحسن العلوي، وأحمد بن عبد القادر بن يوسف، وجعفر بن يحيى الحكاك، وجعفر بن أحمد السراج، وخلق. وهو راوي الحديث المسلسل بالأولية. قال محمد بن طاهر: سألت الحافظ أبا إسحاق الحبال عن أبي نصر السجزي وأبي عبد الله الصوري أيهما أحفظ؟ قال: كان السجزي أحفظ من 50 مثل الصوري. ثم قال إسحاق: كنت يوما عند أبي نصر السجزي فدق الباب، فقمت ففتحته، فدخلت امرأة وأخرجت كيسا فيه 1000 دينار، فوضعته بين يدي الشيخ وقالت: أنفقها كما ترى. قال: ما المقصود؟ قالت: تتزوجني ولا حاجة لي في الزوج، لكن لأخدمك. فأمرها بأخذ الكيس وأن تنصرف. لما انصرفت قال: خرجت من سجستان بنية طلب العلم، ومتى تزوجت سقط عني هذا الاسم، وما أوثر على ثواب طلب العلم شيئا. قلت: كأنه يريد متى تزوج للذهاب، نقص أجره، وإلا فلو تزوج في الجملة لكان أفضل، ولما قدح ذلك في طلبه العلم. بل يكون قد عمل بمقتضى العلم لكنه كان غريبا فخاف العيلة وأن يتفرق عليه حاله عن الطلب. قال أبو نصر المسيزي في كتاب الإبانة: وأئمتنا كسفيان ومالك والحمادين وابن عيينة والفضيل وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق متفقون على أن الله سبحانه فوق العرش وعلمه بكل مكان، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، وأنه يغضب ويرضى ويتكلم بما شاء. قال: توفي أبو نصر بمكة في المحرم سنة 44 و400. قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد الحسيني بقراءة عليه بالثغر، وهو أول حديث سمعته منه. قال: أخبرنا محمد بن أحمد القطيع ببغداد، وهو أول حديث سمعته منه. قال: أخبرنا عبد الحق اليوسفي، وهو أول حديث سمعته. وأخبرنا عبد الخالق بن علوان ببعلبك، وعبد الحافظ بن بدران بن بلسى. قال أخبرنا أبو محمد بن قدامة. قال: أخبرنا أحمد بن المقرب. قال: أخبرنا جعفر بن أحمد السراج، وهو أول حديث سمعناه منه. قال: أخبرنا أبو نصر بن عبيد الله بن سعيد، وهو أول حديث سمعته منه. قال: أخبرنا أبو يعلى المهلبي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: أخبرنا أبو حامد بن بلال، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا سفيان بن عيينة، وهو أول حديث سمعته من سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي قابوس مولى لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. قال العالي بالله: إدريس بن يحيى بن علي بن حمود العلوي الإدريسي، أخرجته البربر من السجن وملكوه بعد مصنع نجي القادم وبعد موت أخيه الحسن بن يحيى. وكان العالي فيه رقة ورحمة، لكنه قليل العقل، يقرب السفهاء ولا يحجب عنهم خطاياه، وكان سيء التدبير. فمالت البربر إلى محمد بن قاسم الإدريسي، فملكوه بالجزيرة الخضراء ولقبوه بالمهدي، وصارت الأندلس ضحكة بها أربعة، كل واحد يدعى أمير المؤمنين في مسيرة 4 ليال. ثم لم يتم أمر المهدي، وفجأه الموت على 8 بنين. فقام بالجزيرة ابنه القاسم بن محمد، ولم يتلقى بالخلافة، وقام بعد العالي ولده محمد، ثم مات بمالقة سنة 45 و400 في حياة أبيه. ثم ردوه أباه إلى مالقة وغرناطة، ثم قهره ملك إشبيلية المعتضد بن عباد، وزالت دولة الإدريسية. قال عبد الله بن الوليد بن سعد بن بكر الأنصاري: الإمام المفتي أبو محمد الأنصاري الأندلسي المالكي نزيل مصر، سمع بقرطبة بن إسماعيل بن إسحاق القطان، وارتحل في سنة 84، فأخذ السيرة عن أبي محمد بن أبي زيد وكتاب الرسالة، وأخذ عن أبي الحسن القابسي وأبي جعفر أحمد بن دحمون، وأخذ بمكة عن أبي العباس بن بندار الرازي وطائفة، وكان من كبار العلماء. حدث عنه أبو الفضل جعفر بن إسماعيل بن خلف بن أبو عبد الله محمد بن أحمد الرازي وجماعة لقيهم السلفي، وسمع سيرة من رجل عنه. اتفق أنه خرج في آخر أيامه إلى الشام، فتوفي به بعد أشهر في شهر رمضان سنة 48 و400، وكان مولده في سنة 60 و300، وما رأيته روى بالشام شيئا. قال الخفاف: والشيخ المسند المصدوق أبو القاسم عمر بن الحسين بن إبراهيم البغدادي الخفاف، سمع أبا حفص بن الزيات ومحمد بن المظفر وأبا الفضل الزهري وجماعة، حدث عنه الخطيب وقاضي المرستان أبو بكر وجماعة، توفي سنة 50 و400، ولا بأس به. قال حكم بن محمد ابن حكم بن إخرانك الشيخ المعمر مسند الأندلس أبو العاص الجذامي القرطبي، حدث عن أبي بكر المهندس وإبراهيم بن علي التمار وعبد المنعم بن غلبون وتلا عليه ويوسف بن أحمد بن الدخيل أبي محمد بن أبي زيد وعباس بن أصبغ وخلف بن القاسم وهاشم بن يحيى وعدة، ولقي بطليطلة عبدوس بن محمد، وكانت رحلته وحجه في سنة 81 و300. روى عنه أبو مروان الطنبي والحافظ أبو علي الغساني وجماعة. قال الغساني: كان رجلا صالحا، ثقة مسندا، صلبا في السنة، مشددا على أهل البدع، عفيفا ولعا، صبورا على الكل، رافضا للدنيا، مهينا لأهلها، يتمعش من بضيعة حل مضاربة مع سفال. عاش 94 سنة. توفي في صدر ربيع الآخر سنة 47 و400، نقل عبد الرحمن بن خلف: رأيت على نعش حاكم يوم دفنه طيورا ترفرف لم تعهد بعد، كالذي رؤي على نعش أبي عبد الله بن الفخار رحمهم الله. قال الناصحي: قاضي القضاة أبو محمد عبد الله بن الحسين الناصحي الحنفي الخراساني، وروى عن بشر بن أحمد الإسفرايني، وطال عمره وعظم قدره، وكان قاضي السلطان محمود بن سبكتك، توفي سنة 47 و400، حدث عنه طائفة. قال ابن مسكين: الإمام الفقيه أبو الحسن عبد الملك بن عبد الله بن محمود بن صهيب بن مسكين المصري الشافعي حدث عن أبيض بن محمد الفهري صاحب النسائي، وعبيد الله بن محمد بن أبي غالب البزاز، ومحمد بن القاسم بن أبي هريرة القاضي أذنه أبي الحسن الأنطاكي وابن المهندس، وكان يعرف أيضا بالزجاج، روى عنه طائفة آخرهم أبو عبد الله الرازي. قال الغندجاني: الشيخ أبو أحمد عبد الوهاب بن محمد بن موسى الغند بفتح الغين بن موسى الغندجاني، راوي تاريخ البخاري عن الحافظ أحمد بن عبدان، ويروي أيضا عن المخلص وغيره. روى عنه أبو الفضل بن خيرون والمبارك بن طيوري وأبو الغنائم النرسي وآخرون. قال الخطيب: حدث بالتاريخ بعضه بقوله، وأرجو أن يكون صدوقا. توفي في جمادى الآخرة سنة 47 و400. قال ابن المعتز: الشيخ أبو الحسن عبيد الله بن المعتز بن منصور بن عبد الله بن حمزة النيسابوري، راوي الأجزاء الأربعة من حديث علي بن حجر، سمع من أبي الفضل بن خزيمة، أبي الفضل الفهمي، وأبي بكر الجوزقي، وحدث بأصبهان وبالري، الري روى عنه أبو علي الحداد وإسحاق الراشتيناني ومحمد بن عبد الله بن خروست. توفي سنة 47 و400، وهو أخو منصور شيخ إسماعيل بن المؤذن. قال الباقلاني: الشيخ الإمام الصادق أبو الحسن علي بن إبراهيم بن عيسى البغدادي الباقلاني المقرئ، سمع أبا بكر بن مالك القطعي وحسينك ابن علي التميمي ومحمد بن إسماعيل الوراق. قال الخطيب: كتبنا عنه وكان لا بأس به، مات في سنة 48 و400. قلت: حدث عنه الخطيب وابن ماكولة وابن خيرون وابن الغنائم النرسي وقاضي المرستان أبو بكر الأنصاري ومسدد بن محمد بن علكان الجيزي وطائفة سواهم، وهو راوي أمالي القطعي والوراق. قال ابن حمدان: الإمام الحافظ الثابت أبو طاهر محمد بن أحمد بن علي بن حمدان الخراساني رحال، صاحب الحاكم بن البيع وتخرج به، وسمع من الحافظ أبي بكر الجوزقي وأبي بكر محمد بن محمد الطرازي وأبي الحسين الخفاف وجعفر بن فناكي بالري وأحمد بن علي السليماني الحافظ ببيكند ومحمد بن أحمد الغنجار بسعد الإدريسي بسمرقند وعلي بن محمد بن عمر المالكي بالري وأبي الفضل محمد بن الحسين الحدادي بمر، وله تواليف منها طرق حديث الطير، سمع منه أبو سعيد محمد بن أحمد بن حسين النيسابوري في سنة 41 و400، لم أقع بوفاته، وقد سقت له في تذكرة الحفاظ حديثا من المجالس السلاماسية. قال: أخبرنا سليمان ومحمد ابن حمزة السماع من الأول، قال: أخبرنا محمد بن عبد الواحد، قال: أخبرنا محمد المكين، قال: أخبرنا محمد بن أبي بكر الحافظ، قال: أخبرنا محمد بن طاهر، قال: أخبرنا محمد بن عبد الواحد بالري، قال: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن علي بن حمدان، قال: أخبرنا محمد المكين، قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن وهب، قال: حدثنا محمد بن حرب، قال: حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي، قال: اخبرنا الزهري عن عروه عن زينب بنت ابي سلمه عن ام سلمه رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم راى في بيتها جاريه في وجهها سفعه، فقال
دفعة
نعم راى في بيتها جاريه في وجهها سفعه فقال: استرقوا لها فان بها النظره. غريب فرد مسلسل بالمحمدين وهم 15 نفسا. قال الطفال: الشيخ الإمام الثقة المقرئ مسند مصر أبو الحسن محمد بن حسين بن محمد بن حسين بن أحمد بن السري النيسابوري، ثم المصري البزاز التاجر المعروف بابن الطفال، ولد سنة 59 و300، حدث عن القاضي أبي طاهر الذهلي وأبي الحسن بن حيوية النيسابوري والحسن بن رشيق وأحمد بن محمد بن سلمة الخياش عبد الواحد بن أحمد بن أبي محمد بن قتيبة وأحمد بن محمد بن هارون الأسواني وأبي الطيب العباسي بن أحمد الهاشمي وجماعة. حدث عنه سهل بن بشر الإسفرايني ومصادق المرشد بن يحيى المديني وأبو عبد الله محمد بن أحمد الرازي والخفرة بنت مبشر بن فاتك وآخرون. قال سلفي: كان بمصر من مشاهير الرواة ومن الثقات الأثبات، مات في صفر سنة 48 و400، وماتت الخفرة في سنة 28 و500. سمع الرازي منه جملة وافرة.
نعم،
قال
جزاك الله خيرا كثيرا.
آمين ويكون سيد.
شيخ شريف، تفضل.
نعم سيدنا، أحسن الله عليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، قال: العادل الوزير الكبير الملقب بالعادل أبو عبد الله عبد الرحمن بن ابن حسين، وزر للملك الرحيم أبي نصر بن أبي ابن أبي كال كاليجار، وكان سمحا جوادا مهيبا عسوفا سفاكا للدماء، تنمر له أبو نصر فأهلكه، طلبه إلى داره وقد حفر له جبا وبسط عليه حصيرة فتردى فيه وطم عليه، وذلك في رمضان سنة 47 و400. الخليلي القاضي العلامة الحافظ أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد بن الخليل الخليلي القزويني مصنف كتاب الإرشاد في معرفة المحدثين، وهو كتاب كبير انتخبه الحافظ السلفي. سمعنا المنتخب. قال: سمع من علي بن أحمد بن صالح القزويني ومحمد بن إسحاق الكيساني والقاسم بن علقمة وأبي حفص عمر بن إبراهيم الكتاني وأبي طاهر المخلص وأبي الحسين الخفاف القمطري ومحمد بن سليمان بن يزيد الفامي وأبي عبد الله الحاكم وعدد كثير، وروى بالإجازة عن أبي بكر بن المقري وأبي حفص بن شاهين ومسند الكوفة علي بن عبد الرحمن البكائي كتب إليه من الكوفة، والحافظ أبي أحمد الغطرفي أجاز له من جرجان، وطال عمره وعلى إسناده. حدث عنه شيخه أبو بكر بن لال وولده أبو زيد واقد بن الخليل وإسماعيل بن ماكي وآخرون، وكان ثقة حافظا عارفا بالرجال والعلل كبير الشأن، وله غلطات في إرشاده قرأناه على أبي علي بن الخلال عن الهمداني عن السلفي عن ابن ماك عنه، حكى أنه حضر عند الحاكم فسأله عن أبي سلمة عن الزهري ما اسمه، فتفكر وقال: محمد بن أبي حفصة، فعرف له ذلك. توفي أبو يعلى بقزوين في آخر سنة 46 و400، وكان من أبناء الثمانين. وفيها مات شيخ القراء أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي بدمشق، والرئيس المحدث أبو الفضل أحمد بن محمد بن أبي عمرو ابن أبي الفراتي بنيسابور، والعلامة أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن التيمي الأصبهاني ابن اللبان، ومسند دمشق الصدر أبو الحسين محمد بن العفيف عبد الرحمن بن أبي نصر. عفوا سيدنا.
نعم،
نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: ومسند دمشق الصدر أبو الحسين محمد بن العفيف عبد الرحمن بن أبي نصر التميمي، ومقرئ الأندلس أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن بن سعيد القرطبي. قال: أخبرنا الحسن بن علي اليونسي، قال أخبرنا جعفر بن علي، قال أخبرنا أحمد بن محمد الحافظ، قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن ابن عبد الجبار بقزوين، قال أخبرنا أبو يعلى الخليل بن عبد الله، قال أخبرنا أحمد بن محمد الزاهد، قال أخبرنا عبد الملك بن عدي، قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، قال أخبرنا الشافعي، قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الكسوف ركعتين، كل ركعة بركوعين وسجدتين. وبه إلى أبي يعلى قال أخبرنا الحسن بن عبد الرزاق قال حدثنا علي بن إبراهيم بن سلمة القزويني قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثني سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا الشافعي مثله تفرد به الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله. قال قد أخذ عن يحيى بن سليم الطائفي وروى هنا عن رجل عن آخر عنه. أبو الطيب الطبري الإمام العلامة شيخ الإسلام القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري الشافعي فقيه بغداد، ولد سنة 48 و300 بآمل، وسمع بجرجان من أبي أحمد بن الغطريف جزءا تفرد في الدنيا بعلوه، وبنيسابور من مفقه أبي الحسن الماسرجسي، وببغداد من الدارقطني وموسى بن عرفة وعلي بن عمر السكري والمعافى الجريري، واستوطن بغداد ودرس وأفتى وأفاد وولي قضاء ربع الكرخ بعد القاضي الصيمري. وقال سرت إلى جرجان للقاء أبي بكر الإسماعيلي فقدمتها يوم الخميس، فدخلت الحمام ومن الغد لقيت ولده أبا سعد فقال لي الشيخ قد شرب دواء لمرض، وقال لي تجيء غدا لتسمع منه. فلما كان بكرة السبت غدوت فإذا الناس يقولون مات الإسماعيلي. قال الخطيب كان شيخنا أبو الطيب ورعا عاقلا عارفا بالأصول والفروع محققا حسن الخلق صحيح المذهب. اختلفت إليه وعلقت عنه الفقه سنين. قيل إن أبا الطيب دفع خفا له إلى من يصلحه فمطى له، وبقي كلما جاء نقعه في الماء وقال الآن أصلحه، فلما طال ذلك عليه قال إنما دفعته إليك لتصلحه لا لتعلمه السباحة. قال الخطيب سمعت محمد بن أحمد المؤدب قال سمعت أبا محمد البافي يقول أبو الطيب الطبري أفقه من أبي حامد الإسفرايني. قال وسمعت أبا حامد يقول أبو الطيب أفقه من أبي محمد البافي. قال القاضي ابن بكران الشامي قلت للقاضي أبي الطيب شيخنا قلت للقاضي أبي الطيب شيخنا وقد عمر لقد متعت بجوارحك أيها الشيخ. قال ولما وما عصيت الله بواحدة منها قط، أو كما قال. قال غير واحد سمعنا أبا الطيب يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت يا رسول الله أرأيت من روى أنك قلت نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها أحق هو؟ قال نعم. قال أبو إسحاق في الطبقات ومنهم شيخنا وأستاذنا القاضي أبو الطيب توفي عن مئة وسنتين لم يختل عقله. أحسن الله إليكم سيدنا. قال لم يختل عقله ولا تغير فهمه، يفتي مع الفقهاء ويستدرك عليهم الخطأ ويقضي ويشهد ويحضر المواكب إلى أن مات. تفقه بآمل على أبي علي الزجاجي صاحب أبي العباس بن القاص، وقرأ على أبي سعد بن الإسماعيلي وأبي القاسم بن كج بجرجان، ثم ارتحل إلى أبي الحسن الماسرجسي وصاحبه 4 سنين، ثم قدم بغداد وعلق عن أبي محمد البافي الخوارزمي صاحب الدارقي، وحضر مجلس أبي حامد، ولم أرى في من رأيت أكمل اجتهادا وأشد تحقيقا وأجود نظرا منه. قال شرح مختصر المزني وصنف في الخلاف والمذهب والأصول والجدل كتبا كثيرة ليس لأحد مثلها. قال لازمت مجلسه 10 سنة ودرست أصحابه في مسجده سنين بإذنه، ورتبني في حلقته وسألني أن أجلس للتدريس في 30 و400 ففعلت. قال رحمه الله قلت من وجوه أبي الطيب في المذهب أن خروج المني ينقض الوضوء، ومنها أن الكافر إذا صلى في دار الحرب فصلاته إسلام. قلت: حدث عنه الخطيب وأبو إسحاق وابن بكران وأبو محمد بن الآبنوسي وأحمد بن الحسن الشيرازي وأبو سعد بن الطيوري وأبو علي بن المهدي وأبو نصر محمد بن محمد بن محمد بن أحمد العكبري وأبو العز بن كادش ابن كادش وأبو المواهب أحمد بن محمد بن ملوك وهبة الله بن الحسين وأبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري وخلق كثير. قال الخطيب: مات صحيح العقل ثابت الفهم في ربيع الأول سنة 50 و400 وله 102 رحمه الله. انتهى الجزء 17 سيدنا.
نقرأ في 17 إن شاء الله.
أحسن الله إليكم سيدنا.
وإلى أن تفتح الجزء 18 نوضح هذه المسألة. خروج المني هو المني يخرج من القبل، والقبل أحد السبيلين، ومن المقرر أن كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، لكن استثنوا المنية لأنه يوجب ما هو أعم من الوضوء وهو الغسل. فإذا الإنسان أمنى وهو مثلا بالنظر، مثلا بالفكر، مثلا وهو قاعد ممكن مقعده فنام فاحتلم، في كل هذه الصور لا ينتقض وضوءه وإنما ينتقض غسله فقط، فيجب عليه الغسل. فإذا اغتسل ولم يتوضأ في هذا الغسل فقد ارتفع عنه كل حدث. وفي هذا ينوي إذا توضأ أن يكون وضوءه سنة للغسل ولا يكون رافعا للحدث الأصغر، لأنه ليس عليه حدث أصغر. وعند الشافعية قاعدة تقول: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، فهنا هو أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل وليس الوضوء، بخصوصه فهو هنا خاص، هو هنا مني يوجب الغسل يترتب عليه الحدث الأكبر، بخلاف كل خارج آخر فليس كذلك، إنما هو عام، خروج ريح، خروج بول، خروج دم، خروج حصاة، خروج دود، كل هذا عام ينقض الإيه؟ ينقض الوضوء فقط. ما يوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدونهما أو أهونهما، لا يوجب أدونهما وهو الإيه؟ وهو الوضوء بعمومه. وهذه المسألة بالضبط تشبه مسألة السارق والزاني غير المحصن والزاني المحصن. ولنمثل مثلا بالزاني المحصن. الزاني المحصن هو زاني فعليه 100 جلدة، وهو محصن فعليه الرجم، فهل نجمع عليه الأمرين؟ طبعا من السلف من يجمع عليه الأمرين، مثل علي رضي الله عنه وأرضاه يقول: يجلد بكتاب الله ويرجم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجلده أولا ثم يرجمه بعده. لكن علماء قالوا يسقط الجلد ويبقى الرجم فقط، كمثل الزاني غير المحصن. الزاني غير المحصن إذا زنى لا نعاقبه على اللمس، المفاخذة، القبلة، لا نعاقبه على كل هذا، لا نعاقبه على نظر العورة، إنما نعاقبه فقط على الزنا فيجلد 100 جلد. السارق لا يعاقب على أنه دخل الدار من غير إذن، ولا أنه نظر إلى العورات، ولا لأنه فعل ما فعل، إنما يعاقب على السرقة فقط. فينظر إلى أعظم الإيه؟ إلى أعظم الأمرين، ويسقط ما هو أقل من هذا. فكذلك هنا يعني ينظر أيضا إلى الغسل فيجب عليه، ولا ينظر إلى ما هو أقل من هذا.
إن شاء الله. أحسن الله إليكم سيدنا، جزاكم الله خير. قال رحمه الله: الطبقة الرابعة والعشرون. قال السعدي الإمام البارع القاضي أبو الفضل محمد بن أحمد بن عيسى بن عبد الله السعدي البغدادي الفقيه الشافعي نزيل مصر وراوي معجم الصحابة للبغوي عن ابن بطة العكبري، وسمع أبا الفضل الزهري وموسى بن محمد بن جعفر السمسار وأبا بكر بن شاذان وأبا طاهر المخلص وابن زنبور، وسمع أبا عبد الله الجعفي الهرواني وغيره بالكوفة، وأبا الحسين بن جميع بصيدا، وحامد بن إدريس بالموصل، وأبا مسلم الكاتب بمصر، وأملى مجالس وأشغل وهو من تلامذة أبي حامد الإسفرايني. حدث عنه سهل بن بشر الإسفرايني وعلي بن مكي الأزدي وأبو نصر وأبو نصر الطريثيثي ومحمد بن أحمد بن عبد ومحمد بن أحمد أبو عبد الله الرازي وآخرون. وقد كتب عنه شيخ الحافظ عبد الغني ومات قبله بدهر. مات أبو الفضل السعدي في شعبان، وقيل في شوال سنة 41 و400 في 10 الثمانين. قال رحمه الله: النوقاني الإمام أبو منصور محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر راوي سنن الدارقطني عنه، سمعه منه بفوت قليل. نعم بفوت قليل نعم حسن الله عليكم سيدي بفوت قليل معين في النسخة. الفضل ابن محمد الأبيور الأبيور نعم
الأبي
الأبيو
الوردي
نعم أحسن الله عليكم سيدنا الفضل ابن محمد الأبي وردي نعم الأبي وردي العطار بنيسابور في سنة 40 و400. والفوت جزآن، فسمعهما من أبي عثمان الصابوني بإجازتي من الدار قطني. قال أبو سعد السمعني: كان ثقة فاضلا مكثرا، مات سنة 48 و400. ابن المأموني القاسم بن محمد بن هشام الرعيني السبتي المالكي المالكي الفقيه عرف بابن المأموني، أخذ عن عبد الرحيم بن العجوز وأبي عبد الله بن الشيخ وأبي محمد الباجي، وحج وسمع بمصر من الحافظ عبد الغني وعبد الوهاب بن منير. تصدر بالمرية للإقراء والفقه. روى عنه أبو المطرف الشعبي وأبو بكر بن صاحب الأحباس القاضي وغانم المالقي وولده حجاج. توفي سنة 48 و400. ولده حجاج بن القاسم الحافظ المحدث أبو محمد سمع من أبي ذر الهروي وأبي بكر المطوعي، وحدث بصحيح البخاري، وكان رأس العلماء بالمرية، ثم تحول إلى سبتة. روى عنه القاضي أبو محمد بن منصور روى عنه القاضي أبو محمد ابن منصور وأبو علي بن طريف وأبو القاسم بن العجوز. توفي سنة 81 و400. قال: ذكرته تبعا للأبي. منصور بن عمر ابن علي العلامة أبو القاسم البغدادي الكرخي الشافعي ذكره أبو سعد. قال: ذكرته تبعا للأبي،
يعني لما ذكر أباه ذكره. نعم
أحسن الله عليكم سيد. قال منصور بن عمر ابن علي العلامة أبو القاسم البغدادي الكرخي الشافعي ذكره أبو إسحاق في طبقات الفقهاء، فقال: ومنهم شيخنا أبو القاسم الكرخي تفقه على أبي حامد الإسفرايني، وله عنه تعليقة، وصنف في المذهب كتاب الغنية، ودرس ببغداد. قال رحمه الله: قلت: وحدث عن أبي طاهر المخلص وأبي القاسم الصيدلاني. روى عنه الخطيب وقال: هو من أهل كرخ، وهو من أهل كرخ. نعم
جدا.
أحسن الله إليكم سيدنا. قال: هو من أهل كرخ جدا، توفي في جماد الآخرة سنة 47 و400. قال رحمه الله الخوارزمي: العلامة أبو سعيد أحمد بن محمد بن علي بن نمير الخوارزمي الشافعي الضرير، أحد أئمة المذهب ببغداد، وتلميذ الشيخ أبي حامد. قال الخطيب: درس وأفتى، ولم يكن بعد القاضي أبي الطيب أحد أفقه منه. روى عن عبيد الله بن أحمد الصيدلاني قال: كتبت عنه، وتوفي في صفر سنة 48 و400، وكان يقدم على منصور الكرخي وأبي نصر النابتي. ابن مأمون الشيخ العالم الأديب الصادق أبو غانم حميد بن المأمون بن حميد بن رافع القيسي الهمذاني النحوي، راوي كتاب الألقاب عن مؤلفه أبي بكر الشيرازي، وروى أيضا عن أبي بكر بن لال وأحمد بن تركان وعلي بن أحمد البيع وأبي عمر بن مهدي وأحمد بن محمد البصير الرازي وأبي الحسن بن جهضم وعدة. قال شيروي: ما أدركته. وحدثنا عنه أبو الفضل القوماساني وابن ممان وأحمد بن عمر البيع وعامة مشايخي، وسمع منه كهولنا، وهو صدوق مات في ذي القعدة سنة 48 و400. قلت: وأجاز لعبد المنعم بن القشيري. قال رحمه الله: ابن مسرور الشيخ الإمام الصالح القدوة الزاهد مسند خراسان أبو حفص عمر بن أحمد بن عمر بن محمد بن مسرور النيسابوري، سمع أبا عمرو إسماعيل بن نجيد وبشر بن أحمد الإسفرايني وأبا سهل الصعلوكي وحسين بن علي التميمي وأبا عمرو بن حمدان والحافظ أبا أحمد الحاكم وأحمد بن محمد البالوي ومحمد بن حسين السمسار ومحمد بن أحمد المحمودي وأبا نصر بن أبي مروان الضبي ومحمد بن عبيد الله بن إبراهيم بن مالوية وأبا بكر بن مهران المقرئ وأحمد بن محمد البحيري وأحمد بن إبراهيم العبدوي. ومحمد بن الفضل بن محمد بن خزيمة وأبا منصور محمد بن محمد بن سمعان وعدة. حدث عنه عبيد الله بن أبي القاسم القشيري وأحمد بن علي بن سلموية وسهل بن إبراهيم المسجدي وأبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي وإسماعيل بن أبي بكر القارئ وتميم بن أبي سعيد الجرجاني وهبة الله بن سهل السيدي وآخرون. قال عبد الغافر بن إسماعيل: هو أبو حفص الماوردي الفامي الزاهد الفقيه، كان كثير العبادة والمجاهدة، وكان المشايخ يتبركون بدعائه. عاش 90 سنة، وتوفي في ذي القعدة سنة 48 و400 رحمه الله.
جزاكم الله خيرا.
اللهم أمين.